بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلاً لدرس في شرح المنظومة البيقونية للإمام البيقوني رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الحمودي بحي الفيحاء بمدينة جدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هيأ لنا ولكم هذا اللقاء، ونسأله سبحانه وتعالى أن يسددنا جميعا في الأقوال والأفعال، إن ربنا لسميع الدعاء. وكنا قد تكلمنا في آخر لقاء عن المقلوب، ووقفنا عند دوافع القلب، ووقفنا عند دوافع القلب. فأقول تتميما للكلام عن هذا النوع، عن المقلوب، دوافع القلب عديدة، منها أن يكون المبدل المتعمد للقلب كذابا أو ضعيفا، وإنما عمد للقلب ليغرب، وهذا العمل لا خلاف بين أئمة العلم على تحريمه، بل المغرب من أصناف الوضاعين، وبعضهم يعبر عنه بأنه سارق الحديث. لهذا عد الإغراب من أقسام الوضع، من أقسام الوضع في الحديث النبوي الشريف. لهذا تربط إذا ما تأملت هذا المعنى بين هذا الذي ذكرت وبين كراهة أئمة الحديث للأحاديث الغرائب، للأحاديث الغرائب، لكثرة ما فيها من المناكير، كما سبق الكلام حوله، حول الحديث الغريب. وذلك قد يكون بعضها موضوعا وشديد الضعف والوهاء. من دوافعه أيضا قصد الامتحان والاختبار للمحدث، قصد الاختبار والامتحان، فإنما يعمد للقلب ليمتحن ويختبر المحدث أمامه. وشرط أهل العلم في هذا أن هذا الصنيع جوازه مشروط، ليس مطلقا، ليس مطلقا، وشرطه ألا يستقر حديثا، ألا يستقر حديثا. فهم يختبرون أيقبل التلقين أم لا، يحفظ أم لا، يميز أم لا. فهم يرون جواز هذا الفعل للحاجة واقتضاء المقام، متى ما انتهت الحاجة رفع هذا الجواز، وبشرط أن لا يستقر حديثا. بمعنى لو أن المحدث لم يضبط واستجاب للقلب، فبعد أن يعرفوا ضبطه ويميزوه، وأنه لم يميز ذلك، يقال هذا ليس بحديث، وإنما صوابه كذا وكذا وكذا، فلا يستقر حديثا. ومنهم من منع بالكلية، من منع بالكلية، وإن كان القول الأول أظهر. ثالثها الوهم والغلط، أنه يقع ذلك وهما وغلطا. ووقوع الغلط من بعض الحفاظ والأئمة في بعض الأحاديث فيدخل عليه حديث في حديث أو إسناد في إسناد، هذا قل أن يسلم منه أحد من الحفاظ، أعني الخطأ. والراوي إذا ما وقع منه ذلك، أعني الخطأ، يرد حديثه الذي غلط فيه ولا يقبل منه. هل يغمز بهذا الغلط؟ لا، لا يغمز بهذا الغلط ولا يؤاخذ به أو به، إلا إذا كثر منه، إلا إذا كثر منه. فإن كثر منه ذلك كان سببا لطرح حديثه، كان سببا لطرح واطراح حديثه. فقد أخرج الأئمة ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، والعقيلي في الضعفاء، وابن الأعرابي في المعجم، وغيرهم، أن شعبة سئل عمن يترك حديثه، قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، إلى أن قال: ومن أكثر الغلط طرح حديثه، ومن أكثر الغلط طرح حديثه، وما كان غير هؤلاء فروي عنه. إذن دوافع أو الوقوع في هذا القلب له أسباب، هذا بعضها، هذا بعضها. نعم، الفرد.
اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الناظم رحمه الله: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع لو قصر على روايتي.
والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. هذا النوع هو النوع الثالث، هو النوع الثالث والعشرون من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة، منظومة البيقوني، وهو متعلق بنوع يسمى الفرد أو التفرد. والفرد لغة الوتر، والجمع أفراد وفرادى. يقال أنه لا نظير له، يقال أنه لا نظير له، وجاء القوم فرادى، أي واحدا بعد واحد. قال زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، أي وحيدا فردا. وأما المعنى الاصطلاحي للفرد فهذا قد تقدم عندما تكلمنا عن الغريب بقسميه، سواء المطلق أو النسبي. قال الناظم: والفرد ما قيدته بثقة. الفرد ما قيدته بثقة إشارة منه إلى القسم الثاني من أقسام الحديث الفرد، وهو الذي يعبر عنه بالفرد النسبي لا المطلق، يريد به النسبي لا المطلق، سواء إلى جهة أو يقيد براو ثقة لم يروه من الثقات إلا فلان، أو لم يروه عن فلان من الثقات إلا فلان ونحو ذلك، أو قيدته برواية جمع أو جمع، أي جمع معين كقبيلة أو بلد أو مدينة أو ناحية، يقال: هذه السنة تفرد بها أهل مكة، هذه السنة تفرد بها أهل المدينة، تفرد بها أهل الكوفة مثلا، ونحو هذا. أو قصر على رواية، أي على رواية معينة أو بلد معين، كأن يقال: ينفرد أهل مكة بحديث عن أهل مصر، أو ينفرد بهذا الحديث أهل البصرة عن أهل الشام وهكذا. هذا النوع أعني الفرد من الأنواع، أنواع علوم الحديث المهمة جدا، ويتضح لك أو تتضح لك الأهمية ما سبق ذكره لك في مبحث الغريب. الكلام عن التفرد أو وصف الرواية بالتفرد أو أنها فرد سواء نسبيا أو مطلقا لا ينهض به، أي لا يقوم به، إلا متسع الباع في الرواية والحفظ. وكثيرا ما يقع التعقب في دعوى الفردية كما قاله الحافظ السخاوي رحمه الله. لا يمكن الوصف بالتفرد هكذا كيفما اتفق، لا ينهض به، لا يقوم به ولا يقوله إلا متسع الباع في الرواية والحفظ. ويدعي بعض الحفاظ والأئمة أيضا أنه حديث فرد، فتجد من يتعقبهم في هذه الدعوى، كما هو الحال في كلام أو في بعض الأحاديث المتعقبة على الحافظ الإمام أبي القاسم الطبراني في معجمه الأوسط، وكذلك في دعاوى أو في بعض ما يقوله الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في الحلية، أو الحافظ البزار في كتابه المسند، وهكذا. التفرد إذا ما قيل هذا حديث فرد، مجرد وصف الحديث بالفردية أو التفرد لا يعني الضعف، فقد يكون الحديث الفرد صحيحا وفي أعلى درجات الصحة، وقد يكون غير ذلك، وقد يكون غير ذلك. الأصل في تفرد الثقة الضابط، الأصل في تفرد الثقة الضابط القبول، هذا هو الأصل. وعلى هذا القبول جرى عمل أئمة العلم كمالك والشافعي وأحمد والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهم من أئمة الشأن. قال الإمام صالح ابن الإمام أحمد: حدثنا أبي قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم عن أبان بن عثمان بن عفان قال: لا شفعة في بئر ولا فحل ولا الأرف، إذا علم كل قوم حقهم تقطع كل شفعة. قلت له: أحد يقول والأرف، يعني الحدود والمعالم، أحد يقول الأرف غير ابن إدريس؟ تفرد بهذه اللفظة يعني. فقال الإمام أحمد لابنه صالح: يكفيك ابن إدريس، يكفيك ابن إدريس. ولهذا قال الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد: وأما الأفراد فما يتفرد به حافظ مشهور، ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه، فهو صحيح متفق عليه. تقدم الكلام عن تقسيم تفرد الرواة لما تكلمنا أيضا عن الغريب وعن الشاذ. لكن قد يجد بعض الطلبة أو بعض من يقرأ في كلام بعض الأئمة أحيانا كالإمام أحمد مثلا أو أبي حاتم أو غيرهم من أئمة العلم أنه يحكم على حديث رجل حافظ ثقة يحكم على حديثه بأنه حديث منكر، فهل هذا يعتبر خرقا لما تقدم من الأصل؟ ليس كذلك، ليس كذلك، وإنما ينظر إلى كل حديث بحسب ما احتف واجتمع حوله من قرائن أدت إلى أن يحكم هذا الإمام على الحديث بهذا الحكم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا انفرد به واحد وإن لم يروي الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، يعني كالزهري، ولهم في كل حديث، هذا الذي أريد أن أصل به إليك، ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. واضح؟ الأمر الثاني المتعلق بهذا المبحث أيضا أن الراوي يكون ثقة من الثقات وحافظا من الحفاظ المشهورين، لكنه ينفرد أحيانا هذا الإمام الحافظ عن شيخ له مكثر مشهور من الثقات، لهذا الشيخ أصحاب ثقات ضابطون يجمعون حديثه، هذا العالم الحافظ الثقة الذي تفرد عن هذا الشيخ لا يعتبر في الطبقات الأولى من طبقات أصحاب الشيخ، وإنما في طبقة دون تلك الطبقة، فهنا تجد أن بعض الأئمة يعلون أو يجعلون تفرد من كان حاله كذلك محل تعليل، محل ماذا؟ تعليل ومؤاخذة. يوضح لك هذا قول الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة الصحيح: حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا، وأمعن في ذلك على الموافقة، على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري، شيخ مكثر ثقة له طلاب وحديث كثير في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما، يعني عن هشام أو عن الزهري أو عن أحدهما العدد من الحديث، حديثين ثلاثة أكثر مما لا يعرف أحد من أصحابهما، أصحاب الطبقات العليا، وليس ممن قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبوله حديث هذا الضرب من الناس، والله أعلم. وضح هذا. ثالثها التتميمات، إن تفرد الراوي وكان هذا الراوي دون ذلك الذي تقدم من الثقة الحافظ المشهور، دونه، كأن يكون صدوقا، وتفرد هذا الصدوق عن شيخ إمام مكثر ثقة حافظ له أصحاب كالزهري يجمعون حديثه فينفرد بحديث دون أصحابه وتلامذة الشيخ. هذا أيضا محل تعليل الأئمة، ويقولون إن تفرده عن هذا الشيخ غير محتمل، ويجعلون ذلك علة. لهذا قال الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة لما عرف الحديث المنكر، قال: المنكر وهو من فرد به الراوي من فرد الراوي الضعيف به، وقد يعد تفرد الصدوق منكرا. قد يعد تفرد الصدوق منكرا، ينزل على هذه الحالة وعلى هذا التنبيه وعلى هذا التتميم وعلى هذا التتميم الذي ذكرناه. مثاله حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته. قال الإمام الترمذي في الجامع: هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة. وروى يحيى ابن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر فوهم فيه يحيى ابن سليم. والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، يعني ليس عن نافع عن ابن عمر. هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، انتهى كلامه. يحيى ابن سليم هذا درجته صدوق يخطئ في حفظه، وعبد الوهاب وعبد الله بن نمير أوثق منهما، هذان أوثق من يحيى ابن سليم، وكلاهما أضبط أيضا لحديث عبد الله بن دينار من يحيى ابن سليم الطائفي بمراحل، واضح. ولهذا حكم بعض الحفاظ على هذا الطريق بأنه ماذا؟ بأنه منكر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وما بعلة ومنض أو خفاء معلل عندهم قد عرف.
نعم، هذا النوع هو الرابع والعشرون من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة. ثمة تفصيلات في الحديث الفرد، ليس هذا مقام البسط، ننبه من أراد التطويل والتفصيل فليراجع الشروحات التي شرحنا فيها المخبة أو الموقظة أو التقريب والتيسير ليجد مراده إن شاء الله. المعل وما بعلة غموض أو خفا معلل عندهم قد عرف، هذا كما قلنا هو القسم الرابع أو النوع الرابع والعشرون من أنواع وأقسام علوم الحديث في هذه المنظومة، وهو الحديث المعل. وما بعلة أي الذي اطلع فيه على علة، سواء كانت هذه العلة في سند الحديث أو في متنه، أو كانت العلة فيهما سندا ومتنا. وما بعلة غموض أو خفا، غموض أو خفا بالجر، هذا بيان للعلة، يريد أنها علة خفية غامضة. العلة إذا كانت ظاهرة هي علة لكنها ظاهرة، وسيأتي الكلام عن محل هذا المحل وميدان هذا العلم. الخفا معطوف على الغموض من باب عطف التفسير، معلل ما عندهم قد عرف، يريد أن ما وقع فيه أو ما وقع في الحديث من علة قادحة غامضة خفية يطلق عليه الحديث المعلل. عندهم قد عرف، أي عرف عند من؟ عند أهل الفن وصيارفته ونقاده، أهل الحديث والنظر، صيارفة الحديث وحراس السنة. وهنا نتمم الكلام في بيان أهمية هذا العلم، علم العلل. هذا العلم علم دقيق وغامض ومهم في غاية الأهمية، فالشذوذ والنكارة وما يتعلق بتعليلات لأهل العلم ترجع إلى الحديث المعلل. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله كما في العلل لابن أبي حاتم: لأن أعرف علة حديث هو عندي أحب إلي من أن أكتب حديثا ليس عندي، ليس عندي. فهذا العلم من أجل أنواع علوم الحديث وأدقها فهما وأرفعها مكانة. قال الحافظ ابن الصلاح: اعلم أن معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث وأدقها وأشرفها، وإنما يطلع بذلك أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب. انتهى. لأجل هذه الدقة وهذا الخفاء وهذا الغموض لم يتكلم في هذا الفن، أعني في علم العلل، إلا جهابذة النقاد من أهل الحديث والحفظ. لم يتكلم في هذا الباب كل من حفظ الحديث أو كل محدث أبدا، تكلم فيه القلائل من نقاد الحديث وصيارفة الفن. قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي: إنكارنا الحديث عند الجهال كهانة، لأن مستوى الفهم لا يصل إليه كل أحد. لهذا قال الحافظ أبو عبد الله الحاكم في المعرفة: إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها مدخل، فإن حديث المجروح ساقط واهن، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة فيخفى عليهم علمه، فيصير الحديث معلولا، والحجة عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير، لا غير. لهذا كان الأئمة كالإمام أبي داود رحمه الله يكره أن يطرح هذا العلم وأن يلقى على العامة، لأنهم قد يسيئون الظن في السنة النبوية ويسيئون الظن في علماء السنة. ذلك أن محل هذا العلم والميدان الذي يبحث فيه هو في أحاديث الثقات، لا يبحث في أحاديث الضعفاء والمجاهيل والواهين والساقطين والوضاعين، فإن محل هذا ظاهر والتعليل ورد حديثهم بين. إنما الخفاء والغموض يحتف بحديث الثقة، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح العلل: قد ذكرنا فيما تقدم في كتاب العلم شرف علم العلل وعزته، وأن أهله المتحققين به أفراد يسيرة من بين الحفاظ وأهل الحديث. وقد قال أبو عبد الله بن مندة الحافظ ابن مندة الحافظ: إنما خص الله بمعرفة هذه الأخبار نفرا يسيرا في كم كثير ممن يدعي علم الحديث. فأما سائر الناس من يدعي كثرة كتابة الحديث أو متفقهة في علم الشافعي وأبي حنيفة أو متبع لكلام الحارث المحاسبي والجنيد وذي النون وأهل الخواطر، فليس لهم أن يتكلموا في شيء من علم الحديث إلا من أخذه عن أهله وأهل المعرفة به، فحينئذ يتكلم بمعرفته. انتهى. لا يؤخذ العلم عن كل من هب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل، إنما يؤخذ ويحمل عن أهله. لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هذا الفن أغمض أنواع الحديث وأدقها مسلكا، ولا يقوم به إلا من منحه الله فهما غايصا واطلاعا حاويا وإدراكا لمراتب الرواة ومعرفة ثاقبة. ولهذا لم يتكلم فيه إلا أفراد أئمة هذا الشأن وحذاقهم، وإليهم المرجع في ذلك لما جعل الله فيه من معرفة ذلك والاطلاع على غوامضه دون غيرهم ممن لم يمارس ذلك. وقد تقصر عبارة المعلل منهم فلا يفصح بما استقر في نفسه من ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، كما في نقد الصيرفي سواء. فمتى وجدنا حديثا قد حكم إمام من الأئمة المرجوع إليهم بتعليله فالأولى اتباعه في ذلك، كما نتبعه في تصحيح الحديث إذا صححه. وهذا حيث لا يوجد مخالف منهم لذلك المعلل، وحيث يصرح بإثبات العلة. فأما إن وجد غيره صححه فينبغي حينئذ توجه النظر إلى الترجيح بين كلاميهما. وكذلك إذا أشار المعلل إلى العلة إشارة ولم يتبين منه ترجيح لإحدى الروايتين فإن ذلك يحتاج إلى ترجيح، والله أعلم. انتهى كلامه من النكت. الترجيح إنما يكون ممن استجمع الآلية والأهلية، ليس من كل أو لكل أحد. هذا الكلام الذي قاله الحافظ إنما يقوم به من كان أهلا، ومن لا فلا. العلة أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين: علة ظاهرة وعلة خفية. العلة الظاهرة كالتعليل بالإرسال، بالانقطاع، فيه راو مبهم، فيه راو مجهول ونحو ذلك، هذه علل ظاهرة. علل ماذا؟ ظاهرة. أما العلة الخفية، أما القسم الثاني وهي العلة ماذا؟ الخفية، فهي المعنية بهذا المبحث. يعني عندما يقال علم العلل لا ينصرف الذهن إلى علم إلى العلل الظاهرة، إنما ينصرف إلى الغموض والخفاء، إلى الغموض والخفاء. إذن ما هو تعريف العلة على هذا المعنى؟ تقاربت عبارات الحفاظ ويمكن تلخيصها وجمعها بأنها العلة عبارة عن أسباب خفية غامضة تقدح في الحديث مع أن ظاهره السلامة منها والصحة عندما تطالع ظاهر الحديث تراه ماذا؟ سليما لا مأخذ فيه، ظاهره الصحة، ظاهره ليس هو في حقيقته، ليس هو في حقيقته. الخفاء الذي أشار إليه المصنف نسبي، الخفاء نسبي، قد يخفى أمره، أمر هذا الحديث على بعض دون بعض، بدليل أن بعض الحفاظ قد يمضيه والبعض قد يقف عنده فيعله لأنه قد بانت له، ما خفيت على ذاك. إذن أمر الخفاء أمر ماذا؟ نسبي. وضح هذا. إذن الحديث المعل هو الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره إيش؟ السلامة. منها كما قلت قبل قليل أن ميدان هذا العلم والخفاء عندما تنظر ظاهره السلامة، ظاهره الصحة، هذا ينصرف إلى حديث الوضاع أو حديث الكذاب أو المجهول أو إلى حديث الثقة، إلى حديث الثقة أو المقبول عموما. إذن ميدانه حديث من؟ حديث الثقات، حديث الثقات. وقد مضى كلام الحافظ الحاكم رحمه الله فيما مضى، وكلمات العلماء في هذا الشأن ماذا؟ كثيرة، من أرادها فليطالع محلها في المطولات. هذا النوع الدقيق والغامض والخفي، هناك وسائل يمكن يعني تتبعها لتكشف العلة، وسائل في كشف العلة هذه الخفية أو الغامضة، لن أطيل في ذكرها مع التمثيل، ما ظنها في شروحات المسموعة والمكتوبة أيضا، لكن من وسائل كشف العلة جمع طرق الحديث الواحد، جمع طرق الحديث الواحد وتتبع هذه الطرق. كذلك من وسائل كشف العلة معرفة مراتب الرواة الثقات الذين تدور عليهم الأسانيد في البلدان وتمييزها عن غيرها، وكذلك معرفة من أوثق الناس فيهم ومراتب الرواة عنهم. كذلك من أوجه كشف العلة معرفة طبقات أصحاب أولئك الحفاظ المكثرين الثقات، معرفة طبقات الحفاظ. كذلك من وسائل كشف العلة معرفة المتشابه من الأسامي والكنى والألقاب، لأنه قد يحدث الراوي عن راو ضعيف فيسميه بثقة أو يكنيه بثقة أو يلقبه بثقة. كذلك من وسائل كشف العلة تمييز التدليس والإرسال الخفي، والفرق بينهما كما أوضحناه في درس التدليس والإرسال. كذلك من الأهمية بمكان لكشف العلة معرفة المفردات المتعلقة بضبط الراوي، والتي قلنا فيما مضى أن الراوي قد يضبط في وقت دون وقت، وعن شيخ دون شيخ، وعن أهل بلد دون أهل بلد، وفي وقت دون وقت، إلى غير ذلك. كل هذه وسائل بحول الله معينة للكشف عن ماذا؟ عن العلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الناظم رحمه الله: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني.
هذا هو النوع الخامس والعشرون من أنواع علوم الحديث في هذه المنظومة البيقونية، وهو المضطرب. النوع أو القسم المضطرب قوله وذو اختلاف، الواو عطف، حرف عطف، وما بعده معطوف على ما سبق، أي الخامس والعشرون من أقسام علوم الحديث في هذه المنظومة ما جاء في هذا الحد اختلاف وذو اختلاف سند أو متن إلى آخره، هو الحديث المضطرب. قوله ذو اختلاف سند يريد ما وقع في الحديث من اختلاف، ما وقع في الحديث من اختلاف مؤثر في سنده. وذو اختلاف سند ما وقع في الحديث من اختلاف مؤثر قادح في إسناده. هذا الغالب في الحديث المضطرب أن يقع الاضطراب في الإسناد، لهذا بدأ به، قال وذو اختلاف سند، ما قال ممكن كان قدم وذو اختلاف متن أو سند، قدم السند لأن الغالب في الاضطراب إنما يقع في ماذا؟ في الإسناد أو متن أو اختلاف، يعني في متن، في متن حديث ما، وقد يقع الاختلاف فيهما سندا ومتنا، سندا ومتنا. كل هذا الاختلاف سواء في الإسناد أو في المتن أو في كليهما مضطرب، يطلق عليه بأنه حديث مضطرب. سيأتي بيانه بعد قليل بحول الله تعالى. الاضطراب هذا الذي وقع موجب للرد، موجب للرد وعدم قبوله. لماذا؟ لأنه يشعر بعدم الضبط. لماذا يرد؟ لأنه مشعر بماذا؟ بعدم الضبط، كما هو مقرر عند أهيل تصغير أهل الفن أي أهل الحديث والنظر ونقاد الحديث. المضطرب لغة اسم فاعل من اضطراب، وهو اختلال الأمر وفساد نظامه. يقال اضطرب الموج إذا ضرب بعضه بعضا وكثرت حركته، اضطراب الموج. إذن كلمة اضطرب تدل على حركة وعدم ثبات واختلال وعدم انتظام، وعدم انتظام. أما من حيث الاصطلاح هو لم يعرفه عندك، إنما ذكر نوعا وذكر أين يقع، لم يحده. أما حده فهو الحديث المضطرب، يعني ما روي على أوجه مختلفة، ما روي على أوجه مختلفة متساوية من راويين فأكثر أو راو واحد، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح، لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح. هذا الحد يبين لك أو يلخص لك صورتي الاضطراب، له صورتان. الصورة الأولى أن هذا الحديث الذي يقال فيه أنه مضطرب يروى على أوجه مختلفة متقاربة متساوية على أوجه مختلفة متساوية متقاومة في القوة، متساوية في القوة متقاومة، يقاوم بعضها بعضا، يتعذر مع هذا مع هذه المقاومة ومع هذه المساواة يتعذر الجمع بين الروايات أو الروايتين أو أكثر أو الترجيح، يتعذر معها الجمع أو الترجيح. هذه الصورة الأولى هي الأعم الأكثر، هي الأعم الأكثر. الثانية وقوع التردد والاختلال في الإسناد أو في المتن من راو واحد، من راو واحد، فيوصف بأنه قد اضطرب فيه، قد اضطرب فيه. واضح؟ قلنا بأنه ما روي على أوجه مختلفة، قلنا أنه لم يذكر الحد هو، وإنما أشار إلى أين يقع، سند أو متن. هذا الاختلاف الذي يرد ما روي على أوجه مختلفة، هذا القيد يخرج به ما روي من الروايات ولكنها متفقة غير مختلفة، فالمتفقة خارجة عن هذا. كذلك ما روي على أوجه مختلفة، أوجه إيش؟ مختلفة. ماذا تفهم على أوجه مختلفة؟ تفهم من هذا أن الأوجه المختلفة لهذا الحديث مخرجها واحد، متحدة المخرج، متحدة لكنها افترقت، متحدة إيش؟ المخرج. بمعنى لو اختلفت المخارج، حديث أبي هريرة، حديث ابن مسعود، حديث ابن عمر، لا تكون ماذا؟ مضطربة. يشترط في الاضطراب اتحاد المخرج، اتحاد المخرج. لو اختلفت مخارج الحديث لم يكن هناك ماذا؟ اختلاف مؤثر بين الرواة. لذا بارك الله فيك لا تجد أئمة العلم يعلون حديثا قد ثبتت أو قد ثبت اختلاف مخارجه. قال الحافظ الإمام ابن رجب في شرح العلل: اعلم أن هذا كله إذا علم أن الحديث الذي اختلف في إسناده، يعني فوصف بالاضطراب، حديث واحد يعني مخرجه واحد، حديث واحد، فإن ظهر أنه حديثان بإسنادين مختلفين لم يحكم بخطأ أحدهما، وعلامة ذلك إلى آخر كلامه رحمه الله، ذكر علامة هذا. قال الحافظ العراقي رحمه الله في طرح التثريب عندما أورد روايات حديث الحوض واختلاف ألفاظها: كل هذه الروايات أو كل هذه الروايات في الصحيح، كل هذه الروايات في الصحيح. قال القاضي عياض: وهذا الاختلاف في قدر عرض الحوض ليس موجبا للاضطراب، فإنه لم يأتي في حديث واحد، يعني المخارج إيش؟ مخارج متعددة، لم تأتي في حديث واحد بل في أحاديث مختلفة الرواة عن جماعة من الصحابة. انتهى. قلنا على أوجه مختلفة متساوية، صحيح؟ المراد أن تكون أوجه الاختلاف متساوية من حيث القوة، قوة من؟ الرواة، يعني كلهم ثقات أو كلهم أئمة حفاظ، لا أن يكون أحد ثقة حافظ والآخر واه كذاب أو ضعيف أو دونه في المرتبة، لأن هذا الاختلاف إذا اختلف ضعيف مع ثقة خلافه غير مؤثر، لا عبرة بمخالفة الضعيف، لا عبرة بمخالفة الضعيف. لماذا؟ لعدم التساوي، لعدم التساوي. كذلك مما ما ذكرنا في الحد يتعذر الجمع، لأنه إذا أمكن الجمع لاضطراب، إذا أمكن الجمع ارتفع الاضطراب، ارتفع الاضطراب. كذلك يتعذر مع الجمع بينها، وكذلك يتعذر إيش؟ الترجيح، لأن الترجيح هو تقوية إحدى الروايتين على الأخرى. بماذا يكون الترجيح؟ يكون الترجيح بمرجح معتمد، هذا المرجح به معتمد عند أهل الفن، عند أهل من؟ الفن. انتبه، مرجح به عند أهل الفن، ما تأتي لي بمرجحات عند أهل اللغة فتقول هذا مرجح، ما تأتي لي بمرجحات عند كذا تقول هذا مرجح، مرجح معتمد عند أهل الفن، أعني أهل الحديث. كما قلنا القرائن والاحتفاء، قرائن أين؟ المحتفة عند أهل الحديث ونقاده. إن ترجحت إحدى الروايات على الأخرى كانت الراجحة هي المحفوظة والمرجوحة معلولة، واضح؟ شروط الاضطراب وجود الاختلاف المؤثر، هناك شروط ليحكم على الحديث بأنه مضطرب، وهذا بناء على ما تقدم شرحه وبيانه من التعريف. أولها وجود الاختلاف المؤثر، لأنه قد يختلف اختلافا تنوعيا لا يؤثر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الهدي: لا يلزم من مجرد الاختلاف اضطراب يوجب الضعف. وقال أيضا في الفتح: ليس كل مختلف فيه مردودا. كذلك من شروط الاضطراب اتحاد المخرج كما مر، كذلك من شروطه الاستواء في القوة بين أوجه الاختلاف، كذلك من شروطه وهو الرابع تعذر الجمع أو الترجيح، تعذر الجمع أو الترجيح. نعم،
أحسن الله إليكم.
قد يقول قائل، يعني يوجد في بعض كلام أهل العلم والحفاظ أنهم يطلقون على حديثين مختلفين اختلفت مخارجهما فيصفونه بأنه مضطرب، بأنه ماذا؟ مضطرب. لو جئنا نحقق من توافر شروط الاضطراب قد تقول أن هذه بينها وبين تحقيق الشروط مباينة، فكيف التوجيه؟ الجواب: يحمل وصفهم للحديث وإن كانت اختلفت مخارجه بالاضطراب يحمل على المعنى اللغوي، يحمل على المعنى اللغوي لا على المعنى إيش؟ الاصطلاحي الشامل للصورتين. ما ذكرناه في الصورة الأولى والصورة ماذا؟ الثانية. هذا وجه لتوجيه صنيع بعض الأئمة رحمهم الله. وجه آخر أن يحمل على أن الأحاديث الموصوفة بذلك كلها مضطربة، كلها ماذا؟ مضطربة في نفسها على الحقيقة، في نفسها مضطربة على الحقيقة. فجاء هذا الإمام وجمع بينها في وصف واحد، في وصف واحد، بدل أن يقول حديث أبي هريرة مضطرب، حديث ابن عمر مضطرب، حديث ابن مسعود مضطرب. لما جاء إلى الحديث أحاديث هذه وإن كانت اختلفت المخارج، قال حديث ماذا؟ مضطرب. جمع بينها في وصف إيش؟ واحد. واضح؟ قال الميموني: قلت ليحيى بن معين: الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في كراهة الحجامة للصائم كيف تأويلها؟ قال: جياد كلها. قلنا: فما تقولون مضطربة؟ يعني ما تقولون عنها أنها مضطربة؟ قال: أنا لا أقول إن هذه الأحاديث مضطربة. شوف، هذه الأحاديث مضطربة، لا يجمعها في وصف واحد لاختلاف المخارج، لكن لو كانت كذلك لقال عنها إيش؟ مضطربة. فهمتم هذا؟ هذا في العلل للإمام عبد الله. نعم،
أحسن الله إليك. قال الناظم رحمه الله: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وما روى.
هذا النوع السادس والعشرون، وهو ماذا؟ الحديث المدرج، الحديث المدرج. هذا السادس والعشرون من أقسام علوم الحديث وأنواعه في هذه المنظومة، منظومة البيقوني رحمه الله. والمدرجات، المدرجات، المدرجات جمع مدرج، جمع مدرج بفتح الراء، وهو في اللغة اسم مفعول من أدرج الرباعي، والمراد به الطي واللف، الطي واللف، أو إدخال شيء في شيء، وهذا الإدخال معه خفاء وتغطية، معه خفاء وتغطية. قال: والمدرجات في الحديث ما أتت، في الحديث أي المدرجات التي وقعت في الحديث. أين وقعت؟ إما في متنه أو في سنده، أو في سنده. يقول: والمدرجات في الحديث ما، أي الألفاظ المدرجة أو ألفاظ الإدراج التي، من فين جاءت هذه الألفاظ المدرجة؟ أتت ممن؟ أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. إذن يريد أن يقول أن هذه الألفاظ المدرجة أتت في الحديث، يعني أدخلت في الحديث سندا أو متنا من الرواة، يريد أحدا من الرواة، رواة الحديث، رواة الحديث، ولم يكن، انتبه لقوله اتصلت، كلمة اتصلت تدل على أن هذا الإدراج وهذا الإدخال لهذه الألفاظ اتصل ظاهره بالخبر المروي سنداً أو متناً من غير فاصل ظاهر، من غير فاصل إيش؟ عندما يقرأها الإنسان ابتداءً يظنها من ماذا؟ من الحديث، لا يميز، لأنها جاءت متصلة، جاءت ماذا؟ متصلة. يتوهم الناظر ابتداء أنها من الخبر، أنها ماذا؟ من الخبر. هذا النوع، أعني معرفة الحديث المدرج، نوع مهم ودقيق، وهو من أنواع العلة أيضا، من أنواع ماذا؟ العلة الغامضة الخفية التي مرت، لا يمكن أن تكشفه، لا يمكن أن تكشفه إلا بجمع الطرق وتتبعها بدقة والنظر والتدقيق في المتون كما سيأتي بيانه بحول الله تعالى بعد. طيب، أهمية هذا النوع تكمن في ماذا؟ تكمن أهميته في توهم ما ليس بحديث حديثا، فقد تتعبد لله بهذه اللفظة وتظنها أنها من الحديث وليست هي كذلك، ليست هي ماذا؟ كذلك. لا شك أن خطر تقويل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أمر عظيم وخطير، أمر عظيم وخطير، وفيه وعيد شديد يجب التنبه والانتباه. المدرج له أقسام، يقع المدرج كما قلنا في المتن، ويقع المدرج أيضا في الإسناد. هذه الأنواع أو الأقسام لكل نوع تعريف يتناسب معها. فتعريف مدرج المتن بينه الإمام الذهبي رحمه الله في الموقظة، حيث قال: هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، من صلب الحديث. انتهى. ماذا يقصد بقوله ألفاظ؟ يريد رحمه الله أن ينبهك إلى أن الإدراج لا يقع إلا في اللفظ، لا يكون الإدراج في الأفعال، لا يكون في الأحاديث أو أحاديث الأفعال، وإنما يكون في ماذا؟ في الأقوال، فهو خاص بماذا؟ بالأقوال. واضح؟ يقع من بعض الرواة، يعني يضيفها بعض الرواة. هل هذا الراوي يعني أجنبي عن الحديث؟ لا، هذا الراوي الذي أضاف هو من سلسلة الإسناد، من سلسلة الإسناد، ما هو أجنبي عنه، يعني ليس راو آخر بعيد ليس له ذكر في ماذا؟ في الإسناد، ليس له ذكر يضيفها. إذن يقع من بعض الرواة، أي أن هذا يقع أو يضاف من بعض رواة سلسلة الإسناد للخبر الذي وقع فيه الإدراج. هذا يشمل من؟ بدءا من الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم من دونهم. هل يمكن هذا؟ نعم. هل هذا موجود؟ نعم. واضح كما جاء من تفسير عبد الله بن عمر لمعنى حبل الحبلة. كذلك الإدراج في المتن يقع في أوله، في أول المتن، ويقع في وسطه، ويقع في آخره. إذن كم صورة؟ ثلاث: في الأول والوسط وآخر المتن. الغالب أو الأكثر وقوعا في الإدراج هو الأخير الذي يكون في آخر الحديث، الذي يكون في آخر إيش؟ كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال الأكثر في هذا، هو الأكثر، لأنه يقع بعطف جملة على جملة. أما القسم الأول يعني وقوع الإدراج في أوله، في أول الحديث، هذا نادر جدا، نادر، لا يعني أنه لا يقع، يقع لكنه على ندرة جدا. أما الثاني الذي هو في الوسط فهذا موجود، لكن عبر عنه بأنه قليل، ما قال نادر، قال قليل. ومنه حديث الزهري كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات، يتحنث يتعبد إلى آخر. نعم. فإذا الأول نادر جدا، الوسط قليل، آخر المتن هو الأكثر. الحافظ الذهبي رحمه الله استبعد وقوع الإدراج في الوسط، في الموقظة استبعد، قال يبعد الإدراج في وسط. هذا ليس نفيا مطلقا، وإنما أراد القلة، أراد القلة رحمه الله، وهو كذلك. طيب، لماذا الإدراج في الوسط أو في أثناء الحديث يكون قليلا كما قال الحافظ أو استبعده الحافظ الذهبي؟ إنما هو كذلك لأنه عسر، يعني يعسر تمييزه وإخراجه، جاء في الوسط في أثناء الكلام، يعسر ماذا؟ تمييزه. يوجد؟ نعم يوجد، لكن على قلة، على قلة. طيب، ثم بعد هذا ننتقل بارك الله فيكم إلى مدرج الإسناد. نقف عند مدرج الإسناد، نكمل إن شاء الله في اللقاء القادم بحول الله، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.